بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. تفسير سورة الشورى، الدرس الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الشورى إلى الآية 19، وهي قوله تعالى:
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
قوله تعالى: الله لطيف بعباده برهم وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم، يرزق من يشاء أي من كل منهم ما يشاء، وهو القوي على مراده العزيز الغالب على أمره. وما ذكره الجلال المحلي رحمه الله تعالى هنا في تفسير الله لطيف بعباده يعني جميع عباده برهم وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم، هذا أحد أقوال كثيرة جدا قيلت في شرح هذا الاسم الجليل من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. فمن ما قيل في تفسير هذه الصفة الكريمة الله لطيف بعباده قيل حفي بهم، وقيل بار بهم، وقيل رفيق بهم، وقيل لطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم، وقيل لطيف بهم في العرض والمحاسبة، وقيل يلطف بهم في الرزق من وجهين: أن جعل رزقك من الطيبات، ثم إنه لم يدفعه إليك مرة واحدة فتبذره، وقيل لطف بأوليائه حتى عرفوه، ولو لطف بأعدائه لما جحدوه، على أنها المقصود بها الله لطيف بعباده يعني المؤمنين منهم. لطف بأوليائه حتى عرفوه، ولو لطف بأعدائه لما جحدوه. وقيل اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا أيس من الخلق توكل عليه ورجع إليه، فحينئذ يقبله ويقبل عليه. وقيل اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب. وقيل هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل. وقيل هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه. وقيل هو الذي يعفو عمن يهفو. وقيل هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه. وقيل اللطيف الذي لا ينال بوهم، يعني لا يمكن أن تصل العقول والأوهام والتخيلات إلى كنهه تبارك وتعالى. وقيل الذي يختص بدقائق الأفعال. لا شك أن هذه الأقوال على كثرتها هي غير متناقضة، بل المعنى يشمل ذلك كله، لكن نذكر بمناسبة ذكر هذا الاسم الجليل اللطيف، نذكر كلاما لبعض المصنفين في هذا الاسم الجليل. فيقول الشيخ رياض أدهمي في كتابه الآثار السلوكية لمعاني أسماء الله الحسنى، يقول في شرح اسمه عز وجل اللطيف، يقول: اللطيف هو الذي يعلم المصالح والمنافع وغوامضها، ما دق منها وما لطف، ثم يسلك في إيصالها إلى الخلق سبيل الرفق، فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطف، ولا يتصور ذلك إلا لله تعالى. فعلم الله سبحانه وإحاطته بالدقائق والخفايا أمر يستعصي على الإحصاء والتفصيل، وأما رفقه في الأفعال ولطفه فيها فلا يدخل أيضا تحت الحصر. فالله تبارك وتعالى من حيث دبر الأمور حكم، ومن حيث أوجدها جواد، ومن حيث رتبها مصور، ومن حيث وضع كل شيء في موضعه عدل، ومن حيث لم يترك فيها دقائق وجوه الرفق لطيف. ولن يعرف حقيقة هذه الأسامي من لم يعرف حقيقة هذه الأفعال. ومن لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أن شرع لهم دينا سمحا لا حرج فيه ولا مشقة، فقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا من لطف الله. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وحظ العبد من هذا الوصف الرفق بعباد الله، والتلطف بهم في الدعوة إلى الله والهداية إلى طريق الآخرة، من غير ازدراء وعنف، ومن غير خصام وتعصب. وأحسن وجوه اللطف فيه الجذب إلى قبول الحق بالقدوة الصالحة والسيرة المرضية، فإنها أوقع وألطف من الألفاظ المزينة. وحظ العبد من هذا الوصف أيضا الرفق والأناه في قضاء حوائجه ونيل مآربه، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن آداب من علم أن الله لطيف سبحانه وتعالى أن يلزم قلبه محبته، فهو من اتصل رفقه ودامت عنايته وتعددت وجوه لطفه وبره، وأن يستحيي من مخالفة أمره ومقابلة بره ورفقه بالعناد والجحود والإصرار على المخالفة. الحقيقة أن اسم اللطيف، الله لطيف بعباده، لو أردنا أن نتحرى معانيه الجميلة العظيمة لا طال بنا الكلام جدا، فإن مظاهر رفق الله سبحانه وتعالى بعباده كثيرة جدا أكثر من أن تحصى. وربما لو استقصينا في القصص والحكايات الواقعية التي يحكيها بعض الناس شكرا لنعمة لطف الله سبحانه وتعالى به، فشك عند كل واحد ما يعلم من هذه القصص يعني الواقعية. مثلا ذلك الرجل الذي أتى ليركب الطائرة متأخرا، وكان المكان قد فاته، ومر الوقت الذي يمكن أن يلحقه بالطائرة، فظل يتعارك مع الموظف ويثور ويشتكي، وثار ثورة عنيفة حتى أقلعت الطائرة. ثم سقطت هذه الطائرة، سقطت في حادث وهلك كل من فيها. فهذا يلطف الله به من حيث منعه، في حين أنه لنظره القاصر غضب وهو لا يدري ما لطف الله سبحانه وتعالى به. القصص لا شك في هذا طويلة جدا، وما من إنسان على الإطلاق حتى على المستوى الشخصي إلا هو يذكر من لطف الله عز وجل به ما هو كثير وكثير. نضيف إلى الكلام أيضا في اسم الله عز وجل اللطيف كلام الأستاذ الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى، ولا زلنا نوصل إخوة بكتب الدكتور أشقر. كتب الدكتور أشقر مهمة جدا بالذات في العقيدة، سلسلة العقيدة، وبدأت تصدر فعلا مجموعة أخرى من المصنفات استنبطها من كتب الإمام ابن القيم في المعاني الإيمانية. فنوصل إخوة جميعا بالاستفادة من كتب الدكتور أشقر. أي كتاب عليه اسمه ينبغي ألا يفوتك، حتى لو لم تعرف ما موضوعه، لأنك إن لم تفعل فأنت الذي سوف تخسر. فالدكتور عمر أشقر من الشخصيات التي فتح الله عليها بتبسيط العلم وتسهيله وقوته، وأيضا وضوح منهجه السلفي بصورة يعني جذابة. يقول في كتابه: أسماء الله الحسنى الهادية إلى الله والمعرفة به. يقول: عرفنا ربنا سبحانه وتعالى أن من أسمائه اللطيف، ومن ذلك قوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. واللطيف الرفيق، فهو من الأسماء الجميلة اللفظ والمعنى التي يلذها السمع والقلب ويتملاها الفكر والعقل. وما أجمل أن يتضرع العبد في المحنة والشدة إلى الله سبحانه وتعالى أن يسأله بلطفه الخفي، كما يقول الشاعر: لك الحمد كم من كربة قد كشفتها بنور من اللطف الخفي تجلتي، لك الحمد فاكشف كربة الحشر إن دجت بنور من الغفران والرحمة التي، يقصد الرحمة التي وسعت كل شيء. فهذا الاسم العظيم اسم كما يقول الدكتور الأشقر هنا من الأسماء الجميلة، الجميلة اللفظ والمعنى، التي يلذها السمع والقلب ويتملاها العقل والفكر. وهو كما يقول ابن الأعرابي الرفيق أو اللطيف هو الذي يوصل إليك أرابك يعني غرضك في رفق، يوصل إليك حاجتك في رفق. ومن هذا قولهم لطف الله أي أوصل إليك ما تحب في رفق. والله تبارك وتعالى لطيف بعباده كما قال عز وجل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. واللطيف بالعباد كما يقول الخطابي هو الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. ويقول الغزالي إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف، ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف. فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطف، فأتم عن اللطف أن يجتمع الرفق في العلم واللطف في العلم. ولا يتصور ذلك في العلم والفعل إلا لله تبارك وتعالى. وإذا شئت أن تعرف شيئا من لطفه في خلقه فانظر إلى ما حدثنا عنه الله في خلقه الأجنة في الأرحام، حيث خلقنا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وكيف جعل الرحم قرارا مكينا يحفظ الجنين ويحوطه ويحميه، وكيف يمده الرحم بالغذاء الجاهز بوساطة الحبل السري، وكيف يتنامى الجنين في الرحم شيئا فشيئا، وكيف تتشكل أجهزته الجهاز الهضمي والدورة الدموية والأعصاب وغيرها، وتأمل في الدورة الدموية كيف تنتشر في الجسد كله وكيف ترتبط بالقلب فيضخ الدماء إلى جميع أجزاء الجسد، وانظر إلى لطف الله في تبخير الماء من البحار وكيف تثيره الرياح إلى طبقات الجو وكيف يتكثف ويتألف هناك ليصبح سحابا، ثم تسوقه الرياح المرسلة إلى جنبات الأرض، ثم كيف تتساقط قطرات المطر فتسقط برقة ومقدار فلا تؤذي الإنسان ولا الحيوان ولا النبات، وكيف تتشربه الأرض وتسقي به النباتات والأشجار ويرزق به الإنسان والحيوان ويسري في طبقات الأرض فيعظم مخزونها وتتفجر عيونها وتزيد أنهارها، وانظر إلى كيفية حصول البشر على الماء الذي يحتاجون إليه بوساطة الجمال والحمير والسيارات والسفن والأنابيب، وقارن هذا بصنع الله الماء. يعني الناس لما يريدون أن يستعملوا الماء ويستعملون المواتير والأنابيب وكل هذه الإجراءات كي يوصل الماء، فقارن بين أساليب البشر في استنباط الماء من منابعه وقارن هذا بصنع الله سبحانه وتعالى لهذا الماء، وكيف ينقله السحاب فيحيي به العباد والبلاد، لنعلم مدى لطف الله في خلقه. وانظر إلى لطف الله بعباده في حاجتهم إلى الأكسجين الذي في الهواء، وكيف جعل النبات معامل تصفي هواء الأرض حيث تحول ثاني أكسيد الكربون الذي ينفثه الإنسان والحيوان إلى أكسجين يتنفسه الإنسان والحيوان، ولولا ذلك لهلك الأحياء فوق ظهر هذه الأرض. وانظر كيف مزج الله قدرا ضئيلا من الهواء في الماء وهو مقدار كاف كي تتنفسه حيوانات البحر فيفي بإمدادها بما تحتاج إليه من الهواء. وصدق الله إذ يقول الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وتأمل فيما حكاه عن نبيه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قوله إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقد جاءت هذه المقالة من هذا النبي الكريم في ختام ما ذكره الله من قصته، وقد كان في قصته كثير من اللطف والتدبير لمن أحسن التدبر والتفكير. هناك مجموعة من الكتب تأليف محمود شيد خطاب، مجموعة رائعة جدا، أعتقد أحد أجزائها يسمى عدالة السماء وفي جزء اسمه تدابير القدر. فيه من القصص في قضية اللطف هذه ما تنبهر به العقول وتندهش، فمن أمكنه فليراجعه. تدابير القدر ومجموعة أخرى عدالة السماء، فيها كثير من قصص لطف الله بعباده. يقول: وقد كان في قصته أي يوسف كثير من اللطف والتدبير لمن أحسن التدبر والتفكير، فالله أراد أن ينقل إسرائيل وبنيه من الأرض المقدسة إلى مصر، فهيأ لذلك الأسباب في يسر وسهولة، ولكن بتقدير فيه الكثير من الابتلاء والاختبار. لقد ثارت الغيرة في قلوب إخوة يوسف لمزيد محبة أبيهم لأخيهم، وقد أدى هذا إلى تآمر إخوته عليه، وبذلك خرج من بلده، وهيأ له من يحمله إلى أرض مصر، وقدر سبحانه أن يحل في منزل رجل صاحب مقام ليختبر ويبتلى ويتعرف عليه أهل مصر وملك مصر. وقد حل عند الملك بالمحل الأرفع لما ثبت من صدقه ووفائه وعفته، وقد أهله ذلك ليتبوأ منصبا من أعلى المناصب، بحيث استطاع أن يأتي بأهله من أرض فلسطين إلى أرض مصر. ومن تأمل لطف الله في تقديره وتدبيره في يوسف وأبيه وإخوته علم كيف يتحقق رفق الله في خلقه سبحانه. إنه سبحانه وتعالى كما قال يوسف عليه السلام: لطيف لما يشاء. إذا شاء شيئا حققه تبارك وتعالى برفق يبلغ الغاية ويحقق المقصود. وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن لطفه وتقديره وتدبيره عندما أراد أن يخلص بني إسرائيل من طغيان فرعون وملئه ويورثهم الأرض المقدسة، ويري فرعون وملأه منهم ما كانوا يحذرون، ويهلك فرعون وملأه وما كانوا يعرشون. وقد حدثنا في كتابه عن أمره أم موسى بإرضاعه وإلقائه في النهر الذي حمله وألقاه في بركة في قصر فرعون، وكيف أدخل محبته في قلب زوجته الملكة فحفظه الله من القتل بطلبها من فرعون استبقاءه، فنجا من القتل، مع أن فرعون كان يقتل الذكور خوفا من إيه؟ من أن يخرج من بني إسرائيل، لأنه بلغته نبوءة أنه سيخرج من بني إسرائيل من يكون زوال ملكه على يديه. فنفس الشخص ربي في قصر فرعون الذي كان يقتل الآخرين من أجل الاحتياط لميلاده، فحفظه الله من القتل بطلبها أي زوجته من فرعون استبقاءه، فنجا من القتل. كما أعلمنا كيف منعه من الرضاعة، فكان ذلك سببا لإرجاعه إلى أمه، فتربى في قصر الملك على العزة، وتربى عند أمه على الحنان. ومن نشأ على هذا النمط من الحياة نشأ عزيزا كريما صالحا للقيادة والمواجهة، لا يرهبه تهديد الطغاة ووعيدهم. ثم أخبرنا ربنا كيف ساق موسى إلى مدين بعيدا عن أهله بسبب قتله المصري، وكيف بقي بعيدا عنهم تلك المدة الطويلة، وقد تكاملت فيها شخصيته وتنامت فيها قدراته الجسدية والعقلية. لقد تحققت مشيئة الله وإرادته من خلال لطف الله في تقديره. انظر في أول سورة القصص المقدمات بيخبرنا، لأن نتأمل في اللطف في مسيرة حياة موسى عليه السلام وقصته، نراحل مراحل اللطف، اللطف الخفي. يقول عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ارجع إلى سورة القصص وتأمل اللطف الذي أخبرنا عنه في تقدير الله، تعلم كيف تحقق تقدير الله وتدبيره سبحانه وتعالى. وانظر إلى لطف الله في هداية خلقه إلى الإيمان، فمنهم من ينظر في بعض آيات الله في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والماء المنزل من السماء، فيفتح قلبه للإيمان ويسلم وجهه للرحمن. ومنهم من يطرق سمعه آية قرآنية تتحدث عن الله عز وجل، كقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلا تزال تعمل في نفسه وتسري في كيانه حتى تزيل ظلمات الكفر والجهل وتغرس فيه الإسلام والإيمان. وهذا يعني أمر يطول جدا جدا الكلام فيه، ممكن نعود فيه سنة كاملة ولا نوفيه حق إذا سردنا فقط قصص أو بتعبير أدق ملامح لطف الله سبحانه وتعالى بالكفار الذين يهتدون إلى الإسلام. وراء كل قصة إسلام مفتاح لهذه الهداية جعله الله سببا لهداية هذا الشخص في النهاية. القصص كثيرة جدا في هذا وهي تطول أيضا جدا. لو تذكرنا قصة الدكتور عبده إبراهيم عبد الملك والد الدكتور عيسى عبده رحمه الله تعالى، يمكن سردناها من قبل. لما تيجي تتأمل الناظر المدرسة عمل مجموعات، الطلبة كانوا بيذاكروا مع بعض ويرتبطوا مع بعض من خلال المدرسة الناظر، فوقع هذا النصراني في مجموعة من ثلاثة أفراد، يعني اثنان هما إيه من المسلمين، يعني كما تذكرون القصة. فالشاهد ده لطف من لطف الخفي، أن قيض الله له هذه الصحبة ليراهم وهم يتوضؤون في كل صلاة، فتبدأ في نفسه تعتمل الانفعالات بهذه الأمور إلى أن صار من جنود الله سبحانه وتعالى الذين يذبون عن الدين ويصبرون عليه. أعرف قصة رجل إنكليزي، القصة دي حصلت في أوائل السبعينيات، يعني سنة حوالي تقريبا 74 أو 73، كنت في لندن، فالإخوة أخذوني لنزور المقابر هناك في خاصة المسلمين، فأشاروا إلى قبر يعني حديث كان الرجل دفن من أيام، قالوا إن هذا الرجل إنكليزي أتانا فجأة في المسجد، مسجد إخوة باكستانيين، أتانا فجأة في المسجد وقال أريد أن أدخل في الإسلام، أن أعتنق الإسلام. قالوا له كيف وما السبب؟ قال لهم إن المسيح أتاني في المنام وقال لي كن مسلما، فعلموه التوحيد والصلاة وبدأ يصلي معهم. بعد ثلاثة أيام مات هذا الرجل ودفن مع المسلمين. فالشاهد مثل هذه القصص، القصص طويلة جدا وحنخرج عن الموضوع لو أننا سردنا المزيد، لكن هي فيها عشرات الكتب مصنفة في مثل هذا، كلها تلمح فيها لطف الله بمن يشاء الله عز وجل هدايته إلى نعمة الإسلام. يقول الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى: وبعض الناس من الذين غرقوا في ملذات الدنيا وشهواتها فصرفتهم عن طاعة الله وعبادته، يموت لهم قريب أو صديق أو حبيب فيفيق مما كان فيه من الغفلة، فيتصور أنه غدا سيكون هو الميت الذي تنزع منه الروح ويسجى في الأكفان ويسلمه الأهل والخلان إلى مصيره المحتوم، ويهيلون عليه التراب فينكشف عنه الغطاء بلطف الله وتدبيره وتقديره. كثير من الناس حتى من المسلمين الذين لم يكونوا على حال حسنة مع الله سبحانه وتعالى، مشغولين بالمعاصي أو كذا أو كذا، تجد يهيئ الله لك وراء كل قصة هداية أيضا مظهر وملمح من ملامح لطف الله بهذا العبد. أكيد كثير جدا منكم لو هيحكي بداية التزامه بهذا الدين، ما هي الأسباب، ما هي الحادثة، ما هي الآية، ما هو الموقف الذي كان الخيط الأول الذي نسج يعني قصة الالتزام. أكيد في غالبا كل واحد له موقف معين هو الذي أخذ بيده أو سبب من الأسباب قيضه الله لطفا به، لطفا من الله بهذا العبد حتى من عليه بنعمة الهداية. وقد قرن الله سبحانه وتعالى لطفه أو عقب عليه بخبرته أو علمه وحكمته أو قوته وعزته، وهذا يدل على أن لطف الله يحتاج إلى ذلك كله، يعني اللطف يشمل في معانيه أو في دلالاته الدلالة على خبرة الله وعلمه وحكمته وقوته وعزته عز وجل، كما يقول تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، وقال عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أيضا يمكن إنسان الناس لو تحكي عجائب ما يحصل في أمر الرزق، في أمر الحصول على الرزق أو فتح الله عليه بالرزق أو فتح الله عليه بالحج مثلا في آخر لحظة أو كذا أو كذا، ستجد آلاف القصص عند كل واحد في باب الرزق، بس فقط في قضية الرزق وكيف تلطف الله به في أمر الرزق. وأن يكون اللطف لعادم الخبرة الجاهل الفاقد الحكمة الضعيف ذي الذلة، إن الله اللطيف ينفذ إلى ما يحقق به لطفه في عباده وخلقه ورزقه وهدايته وغير ذلك بعلمه وخبرته وحكمته وقوته وعزته. نكتفي بهذا القدر، هذه إشارة عابرة لمعاني هذه الآية الكريمة: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ثم قال تبارك وتعالى:
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
هذا كلام مستأنف مسوق لبيان الفرق بين عملي العاملين، بأن من عمل للآخرة وفق في عمله وضوعفت حسناته، ومن كان عمله للدنيا أعطي شيئا منها لا ما يريده ويطمح إليه ولم يكن له نصيب في الآخرة. قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة، من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، من كان يريد أي بعمله حرث الآخرة أي كسبها وهو الثواب. واستعمال لفظة الحرث، استعمال لفظة الحرث معبرا بها عن العمل للآخرة أو الحصاد الذي يحصل في الآخرة، فيها إشارة إلى العبارة المشهورة وهي أن الدنيا مزرعة الآخرة، فهنا شبهت الأعمال الصالحة في الدنيا بالبذور ثم يكون الحصاد هناك في الآخرة. فاستعمال لفظة الحرث أيضا يدل على أن منافع الدارين تحتاج إلى حرث وتعب، والآخرة أولى لدوامها وزيادتها. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فلا بد من ثمن يدفع للجنة. فلفظة حرث تدل على أن منافع الدارين تحتاج إلى حرث وتعب، والآخرة أولى لدوامها وزيادتها. من كان يريد حرث الآخرة أي كسبها وهو الثواب، نزد له في حرثه، هذا هو جواب الشرط، نزد جواب الشرط، نزد له في حرثه بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشرة وأكثر. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، طبعا بين الدنيا والآخرة طبق، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وقرئ نؤته منها، نؤته منها ونؤته منها بلا تضعيف ما قسم له وما له في الآخرة من نصيب. نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى سكت عن طالب حرث الآخرة ولم يذكر أنه تعالى يعطيه الدنيا أم لا. الآية من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، لكن في طالب الآخرة لم يذكر إيه، هل يعطيه من الدنيا أم لا، لم يذكر هل يعطيه من الدنيا أم لا. أما طالب حرث الدنيا فإن الله عز وجل بيّن أنه لا يعطيه شيئا من نصيب الآخرة على التنصيص، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، في حين حرث الآخرة ذكر حرث الآخرة ولم يذكر فيه إيه حظه من الدنيا. وهذا يعني، انتبهوا لهذا، هذا يعني أن الآخرة أصل والدنيا تبع، وإن الآخرة لهي الإيه الحيوان، الحيوان لو كانوا يعلمون. وهذا يعني أن الآخرة أصل والدنيا تبع، وواجد الأصل يكون واجدا للتبع بقدر الحاجة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أيضا من المعاني المهمة هنا أن الآخرة نسيئة والدنيا نقد، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. ما نوع من هنا؟ نؤته منها تبعيضية، نؤته منها تبعيضية، واضح. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها بلا تضعيف ما قسم له لا ما يريده. فإذا إطلاق هذه الآية الكريمة مقيد بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الآية أيضا تعطينا مفهوما في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، وهو أن الآخرة نسيئة والدنيا نقد. المؤمن لما عنده من اليقين يهتم للآخرة أكثر من اهتمامه بالدنيا، ولذلك ذو القرنين لما قال الله سبحانه وتعالى في حقه قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى في الآخرة، لأن عندي يقين بالآخرة هو يعمل الآخرة أنها الأصل. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فلما عنده من اليقين لم يعدهم بالأجر في الإيه في الدنيا، وإنما الأجر أساسا في الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. إذن الرزق لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ولو أن ابن آدم يهرب من الرزق كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله. ولذلك المؤمن لا ينزعج على أرزاق الدنيا، وإنما همه في أن يكون في حرث الآخرة. وروى الترمذي وحسنه وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال: يقول الله: ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. فمن كان همه الحصول على متاع الحياة الدنيا وليس له إلى الآخرة هم البتة فقد حرم الآخرة، ولا ينال من الدنيا إلا ما قسم الله له، فيخسر في النتيجة دنياه لأنها فانية لا تدوم له، ويخسر آخرته لأنه لم يعمل لها، ذلك هو الخسران المبين. ومن كان همه لآخرته فإن الله تعالى يثيبه ويضاعف له أجره وينال من دنياه ما قسمه الله تعالى له وهو راض مطمئن القلب. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. الكافر قد يكون أحيانا منعما في الدنيا أكثر من المؤمن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد شيئا، حتى الكافر ما عمل من أعمال حسنة كبر الوالدين، كوفاء بالمواعيد، كالصدق، كالصدقة وغير ذلك من الأعمال، أعمال البر أو الخير التي قد تصدر من الكافر، فيجازيه الله بها في الإيه؟ في الدنيا. فهي دي جنة الكافر، ده معنى جنة الكافر، أن الكافر هنا بياخد دي دار الجزاء بالنسبة له، لأنه في الآخرة ما له في الآخرة من نصيب إطلاقا، لكن هو يثاب هنا في الدنيا بالصحة، بالأموال، بالأرزاق، بالذرية إلى آخره. فإذا لا يحتار الإنسان إذا رأى الكافر منعما ويرى مؤمنا فقيرا أو مبتلا. لماذا؟ لأن الابتلاء يزيد ثواب المؤمن في الآخرة، والنعيم للكافر إما أن يكون استدراجا له، وإما أن يكون جزاء أعمال من الخير قد عملها. يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأنه مقيد بالأوامر والنواهي، مقيد بالشريعة في ابتلاء باستمرار، ثم إنه إذا مات أخذ الإفراج، أفرج عنه إلى النعيم في القبر ثم إلى نعيم الآخرة. وجنة الكافر فهي سجن المؤمن بالنسبة إلى ما أعد الله له في الجنة من نعيم، وهي جنة الكافر إذا قورنت بما أعد له الله في النار من عذاب أليم والعياذ بالله. وفي الحديث يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، يعني يغمز غمسة واحدة ويخرج، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط، ولا مر بي خير قط. ويوضع المؤمن من أشد الناس بلاء في الدنيا في الجنة، يصبغ صبغة، فيقال له: هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ينسى تماما، مجرد يغمس غمسة واحدة في هذه الدار. وعن أبي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وهذا أيضا مما يؤكد أهمية أن يجعل المؤمن همه الآخرة وليس أمور الدنيا وحاجات الدنيا. هذه الآية تفيد معنى مهما جدا. الناس بيقولوا أن الآخرة نسيئة والدنيا إيه؟ نقد، على حد قول الشاعر: قد يكون الغيب حلوا إنما الحاضر أحلى. قد، فهذا نوع من الإلحاد والتشكك في مسلمة من مسلمات العقيدة. فيقولون الدنيا يعني نقد، حاجة في إيدي أنا ضمنها، والآخرة إيه؟ نسيئة. هذه اللغة تصلح في كل شيء إلا في هذه القضية. فهذه الآية تفيدنا أن هذه القضية حالة استثنائية مما يستحسنه الأدميون، أن أي إنسان بيفضل دائما يكون الإيه؟ المال نقدا، وينزعج خاصة في زماننا من المال الذي يكون يحصله نسيئة. حتى تشرع الإجراءات والشيكات والكمبيلات والقوانين عشان عدم التزام الناس بأداء الحقوق اللي هي بتكون نسيئة. فأي إنسان يفضل النقد في الحال على النسيئة. فبما أن الآخرة نسيئة مؤجلة والدنيا نقد والنسيئة مرجوحة بالنسبة إلى النقد، لأن الناس يقولون النقد خير من النسيئة، فبين تعالى أن هذه القضية انعكست بالنسبة إلى أحوال الآخرة والدنيا. لما نيجي نتكلم عن المقارنة بين الآخرة والدنيا بالذات في هذه القضية، هذه القاعدة منعكسة تماما، وهي أن النسيئة هنا خير من النقد بدليل قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، وقال تعالى والآخرة خير وأبقى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لأن في قضية الدنيا والآخرة لما تيجي تقارن بينهما، الآخرة متجهة للزيادة والنمو والدنيا آيلة إلى النقصان. فمن ثم حقيقة الأمر أن قاعدة النقد خير من النسيئة في قضية المقارنة بين الدنيا والآخرة قطعا هي عكس ما عليه الناس من تعميم هذه القاعدة، خاصة في الأحوال المالية. في هذه القضية بالذات وبالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، النسيئة هنا أفضل من النقد. يقول الله تبارك وتعالى من كان يريد أي بعمله حرث الآخرة أي كسبها وهو الثواب نزد له في حرثه بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشرة وأكثر، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها بلا تضعيف ما قسم له أيضا وما له في الآخرة من نصيب.
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم الهمزة هنا للتقريع والتوبيخ، وأم المنقطعة يعني مقدرة ببل والهمزة، يعني بل ألهم شركاء، أم لهم أي بل لهم لكفار مكة شركاء، هم شياطينهم من الجن والإنس، شياطينهم من الجن والإنس الذين كانوا يشرعون لهم من دون الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وسن للعرب عبادة الأصنام. وعمرو بن لحي أحد ملوك خزاعة. يبقى بل ألهم شركاء لكفار مكة شركاء، هم شياطينهم من الجن والإنس، شرعوا أي الشركاء لهم أي الكفار المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم من الدين الفاسد، لأن الدين الباطل يطلق عليه إيه؟ دين، لكم دينكم ولي دين، ما لم يأذن به الله كالشرك وإنكار البعث. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، ولولا كلمة الفصل، لولا حرف امتناع لوجود، يعني لم يقض بينهم، لم يعجل لهم العقاب بسبب وجود كلمة الفصل وهي القضاء السابق بأن الجزاء يوم القيامة، الجزاء يوم القيامة، ولولا ذلك لقضي بينهم في الدنيا بتعجيل العذاب، لكن سبق القضاء بأن الجزاء في يوم القيامة كما قال تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولولا كلمة الفصل أي القضاء السابق بأن الجزاء في يوم القيامة لقضي بينهم وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وإن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم مؤلم.
ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
ترى الظالمين، الخطاب هنا لكل من تتأتى منه الرؤية، ترى الظالمين، الظالمين هنا لا يحتمل إلا أنها الظلم الأكبر الكافرين، والدليل على ذلك أنه قابلهم بالمؤمنين لأنه قال ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وواقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإذا هذه المقابلة تدل على أن الظالمين تفسر بالإيه؟ بالكافرين. ترى الظالمين يعني يوم القيامة مشفقين مما كسبوا. ما إعراب مشفقين؟ حال، لماذا؟ لأن الرؤية هنا بصرية، ترى الظالمين يوم القيامة مشفقين حال خائفين مما كسبوا في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها، وهو أي الجزاء عليها واقع بهم يوم القيامة لا محالة، سواء خافوا أو لم يخافوا، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات أنزهها وأطيبها بالنسبة إلى من دونهم، لهم ما يشاءون عند ربهم من النعيم والثواب الجزيل. والعندية هنا للمكانة والتشريف، ذلك هو الفضل الكبير الذي يصغر أمامه أي فضل في الدنيا. ولا شك أن وصف الفضل في الآخرة في الجنة بأنه هو الفضل الكبير، ذلك إشارة إلى علو المقام، ذلك هو الفضل الكبير. فكون الذي يصف بأنه الفضل الكبير الله سبحانه وتعالى يدل على أنه فضل لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى حقيقته، كما قال عز وجل: أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
ذلك أي ذلك الثواب الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا، يبشر هذه جملة الإيه؟ الصلة، جملة الصلة. ذلك الذي يبشر الله عباده، يبشر من البشارة، والبشارة هي الإخبار بحصول ما يسر في المستقبل. ذلك الذي يبشر، وفي قراءة يبشر أو يبشر كلاهما مخففا على وزن يقتل يبشر، ومثقلا بضم الياء وكسر السين مشددا. يبشر الله عباده الذين آمنوا، ذلك الذي يبشر الله عباده، يبقى إيه العائد هنا؟ إيه محذوف تخفيفا، يعني تقدير ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أي على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى. قال مجاهد وقتادة: والمعنى أنكم قومي وأحق من أجابني وأطاعني، فإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القربى وصلوا رحمي ولا تؤذوني. يبقى دي أحد التفسير، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فجعلوا مكانا للمودة ومقرا لها، كقولك لي في آل فلان مودة ولي فيهم هوى شديد، تريد أحبهم وهم مكان حبي ومحله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني أنتم قومي وأحق من أجابني وأطاعني، فإذ قد أبيتم فاحفظوا حق القربة وصلوا رحمي ولا تؤذوني. وهناك تفسير آخر وهو الأرجح هنا، أن الاستثناء هنا إيه؟ منقطع، يعني إلا بمعنى لكن. قل لا أسألكم عليه أجرا قط، لا أسألكم عليه أجرا قط إلا المودة في القربة، يعني ولكن أسألكم المودة في القربة، فهذا استثناء منقطع. ليه بنقول قط؟ قل لا أسألكم عليه أجرا قط في التفسير، ليه؟ لأن المودة في القربة ليست أجرا، يعني لا أسألكم عليه أجرا قط ولكني أسألكم المودة في القربة وهذه ليست أجرا. يبقى هنا في هذه الحالة عند البلاغين هذا يدخل تحت إيه؟ باب تأكيد المدح بما يشبه الذم. مين يجيب الشاهد بقى اللي دايما العلماء بيقولوه في هذا الموضع؟ هي حاجة قريبة من الصفائح، انت قريب من المعنى، حاجة في السيوف، لا عيب فيهم غير رأينا. أحسنت أحسنت، نعم، لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. بيقول إن القبيلة دول هؤلاء الناس لا عيب فيهم، بس فيهم عيب واحد بس، لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، من كثرة ما يقاتلون وينتصرون ويظفرون السيوف فيها خدوش كثيرة بسبب كثرة القتال، فهذا في الحقيقة مدح وليس ذما. تقول مثلا فلان لا عيب فيه إلا أنه يموت. هل الموت عيب؟ فمعناه لا عيب فيه، أنت تؤكد المدح هنا. فكذلك قل لا أسألكم عليه أجرا قط إطلاقا إلا المودة في القربة، لكن أسألكم المودة في القربة، لأن المودة ليست أجرا. أو قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في قرابتي التي هي قرابتكم أيضا، فإن له صلى الله عليه وسلم في كل بطن من قريش قرابة. وفي الحقيقة هذا الموضع من المواضع بالذات في هذا الزمان نحتاج حاجة ماسة إلى الكلام فيها، لكن سيمنعنا طبعا أننا نريد أن ننجز معدل التفسير بقدر المستطاع، وهي قضية الاعتقاد أهل السنة في أهل البيت ومحبتهم لأهل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لتوعية المسلمين بخطر الرافضة الذين يزايدون بحب أهل البيت، أو بتعبير أصح بعبادتهم أهل البيت وإشراكهم مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، وغلو هؤلاء الضالين المارقين. فهذا حقيقة من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها، توضيح موقف أهل السنة من أهل البيت، ولا ينبغي أن ننظر للشيعة كما يفعل السذج والجهلة منا، إن الشيعة دول الناس لهم خصيصة جميلة، دول الناس اللي بيحبوا أهل البيت. لا، هم أعداء أهل البيت في الحقيقة، لأنهم غلوا فيهم حتى أضفوا عليهم صفات الألوهية والعصمة ونحو ذلك. هم ما قالوا آلهة، لكن صفات الألوهية، أنه يعلم كل شيء إلى آخره من الصفات المعروفة، والغلو القبيح الذي عليه الرافضة قتلهم الله. فموضوع خداع الناس بأن دول الناس المتخصصين في حب أهل البيت، وأن دي شيء جميل، وبالتالي بيسهل اصطياد الذين لا علم عندهم ولا خبرة بهذه الأشياء، يصطادونهم بإيه ملكهم الشيعة، دول الناس بيحبوا أهل البيت، يحبون أهل البيت. فحب أهل البيت ركن من أركان هذا الإيمان، كما ترون القرآن الكريم ينص على وجوب محبة أهل البيت. ونحن في الصلاة كما قال الشاعر: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم المجد أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له، صلى الله عليه وآله وسلم. فمزايدة الرافضة في ضلالهم ودينهم المحرف واتخاذ مظلة اسمها آل البيت تمنعهم من أن يرميهم أحد بالنقد وكشف الضلال، هذه خدعة ينبغي الانتباه إليها، لأننا نحن أهل السنة، نحن محبو آل البيت، ونحن شيعة آل البيت، وما حظ الرافضة من علي وآل البيت إلا كحظ النصارى من عيسى وحظ اليهود من موسى، تلك أمانيهم. هل النصارى أولى بعيسى منا؟ هل اليهود أولى بموسى منا؟ كذلك الرافضة ليسوا أولى بآل البيت ولا بعلي رضي الله عنه من أهل السنة، فهم أعرف الناس بحق آل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أكيد تعرفون بيت الإمام الشافعي حينما اتهم من شدة محبة آل البيت، اتهم بأنه رافضي، فقال الشافعي رحمه الله: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بساكن خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى، فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فالعبرة بمعاني الكلمة وليس باللفظ نفسه، سمه ما شئت، لا مشاحة في الاصطلاحات، وإنما إن كان حب آل محمد رفضا فنحن رافضة، واضح؟ إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. على أي أحوال نوصي الاهتمام بهذه القضية في هذه الأيام بالذات، لما يلبس به الشيعة من خلال قنواتهم الفضائية وإعلامهم الخبيث في قضية المزايدة وخداع الناس بعبارة حب آل البيت. حقيقة وقفت بالأمس على كتاب أرسله لي الدكتور طلعت زهران، كتاب مسميه هو حزب اللات، جميل، كتاب طيب وجميل، وأوصيكم بقراءته، لأنه فضح فيه كثيرا من الضلالات والحقائق عن هذا الحزب الخطير الذي هو فعلا أولى بأن ينسب إلى اللات والعزة لا إلى الله الرحمن الرحيم. فنوصيكم بهذا الكتاب لأنه جيد. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بعض العلماء قالوا إلا المودة في القربى، إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفا. القربى بمعنى إيه؟ الزلفة إلى الله، والمودة يعني تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله تبارك وتعالى. لكن الظاهر تفسير بأن مودة قرابته داخلة في الآية، تذكرون البيت بتاع السجاد: يذكرني حميم والرمح شاجر، فهلا تلا حميم قبل التشاجر، يعني يذكرني حميم، يذكرني إيه؟ هذه الآية التي في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. ومن يقترف حسنة، يقترف يعني يكتسب، لأن أصل القرف الكسب. ومن يقترف حسنة أي طاعة. لو عايزين نقول طاعة سيما إيه بقى؟ إيه المناسب للسياق من الطاعات؟ سيما حب آل البيت. ومن يقترف حسنة، لأن السياق في آل البيت، ففعلا نفسر الحسنة بأنها طاعة لأنها نكرة في سياق الشرط. نقول لا سيما حب آل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا بتضعيفها، كما قال تعالى وإن تك حسنة يضاعفها. إن الله غفور شكور، هذه جملة تعليلية، تعليلية. إن الله غفور للذنوب شكور للقليل فيضاعفه.
أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور.
أم يقولون افترى على الله كذبا، كما قلنا إن أم هذه هي المنقطعة المقدرة ببل والهمز، يعني إيه بل؟ أيقولون على الله كذبا، فهي عند الانتقال من شيء إلى شيء أفظع منه. فما مضى من الكلام أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هنا بقى إيه اضرب عن هذا، عن الشرك، لأن هذا أقبح من الشرك الذي جعلوه شرعا له، فعشان كده أضرب عنه ببل والهمزة. بل يقولون افترى على الله كذبا، لأن هذه التهمة أخطر وأفظع من اتخاذ الشركاء من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا أقبح من الشرك الذي جعلوه شرعا لهم، فأضرب تبارك وتعالى عن الكلام المتقدم من غير إبطال، ثم استفهم استفهام إنكار وتوبيخ على هذه المقالة. لماذا؟ لأن مثله صلى الله عليه وسلم لا ينسب إليه الكذب على الله تعالى مع اعترافكم له بالصدق والأمانة. فهذا سر هذه الشناعة، شناعة هذا الفعل، وأنه أشنع من الشرك. أم يقولون افترى على الله كذبا وادعى أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى، فإن يشأ الله يختم على قلبك. فسرها الجلال المحلي فإن يشأ الله يختم، هنا قال إيه؟ يربط على قلبك، يثبتك، يختم يربط على قلبك بالصبر على أذاهم بهذا القول وغيره، بهذه الآية الكريمة وبغيرها، يثبته الله سبحانه وتعالى. وقد فعل، يعني وقد فعل الله سبحانه وتعالى بأن ثبت نبيه، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. عايزين واحد بقى يعني يعطينا هدية ويعرب لي ويمحو الله الباطل، الفعل يمحو الله الباطل، وقعت في الفخ. مجزوم ليه مجزوم؟ طيب هسأل سؤال تاني، ما نوع الواو في قوله تعالى ويمحو الله الباطل؟ جو الواو نوعها ايه؟ كمل بقى، ده ما انت فهمت ان السئنافية ما ينفعش تقول زي ما هم قالوا. انا ما قلت السئنافية بقى معاك المفتاح بقى، احسنت كمل. يبقى الفعل حالته ايه بقى؟ ويمحو الله. ها انا بس عايز يعني اوصل لكم رسالة من خلال درس تفسير الجلالين، مستحيل تفهم القرآن الكريم من غير اتقان اللغة العربية، مش ممكن. لان بلغني شكاوى من الكلام في الاعراب كتير، يقولوا ده الدرس ده يعني تقيل شوية لانه في كلام لغة كتير. المرحلة دي من طلب العلم التفسير بنحاول ندرك فعلا ان من غير اتقان اللغة العربية ما نستطيع ان نفهم القرآن الكريم، ولا نقع في مطبات كهذا المطب. ويمحو الله الباطل، تفضل احسنت، انت جبت جزء مهم من الاجابة. بيقول المقصود ان الله سبحانه وتعالى يمحو الباطل دائما، يبقى ده يخلينا نستبعد القول بانه معطوف على ايه؟ فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. فاللي بيقول ان هو عاطفة وان الفعل مجزوم ومعطوف على ايه بقى؟ يختم. فيبقى كده انت بتبطل كلامه، لان بالعقل كده مش معقول ان ربنا سبحانه وتعالى احيانا يمحو الباطل واحيانا لا يمحوه، لا دائما الباطل ايه؟ ممحو. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بالكلمات. فاذا فان يشاء الله يختم على قلبك، يبقى كده الكلام تم. ثم واو استئنافيه، احسنت احسنت، وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ما ينفعش أقول وكلمات الله، لأن هي دائما عليا حقيقة مش داخلة في الجعل. فكذلك هنا قوله تبارك وتعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك. تفسير الأول يختم يعني يربط على قلبك بالصبر على أذاهم بهذا القول وغيره وقد فعل. ويمحو الله الباطل. طبعا هنا في تفسير آخر للآية وهو ما ذكره الزمخشري، اختلف في معنى الختم هنا، يختم على قلبك، فأول تفسير يربط على قلب وقد فعل بأن ثبته، أو كما يقول الزمخشري فإن يشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب، فإنه لا يجترئ على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم. وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله صلى الله عليه وسلم، وأنه في البعد مثل الشرك بالله والدخول في جملة المختوم على قلوبهم. يبقى إذن فإن يشأ الله يختم على قلبك يجعلك من الذين طبع الله على قلوبهم أو ختم الله على قلوبهم، لأنه لا يكترئ واحد أن يفتري على الله الكذب إلا ويكون قد طبع الله على قلبه، بحيث لما بيطبع على قلبه لا يخرج منه الكفر ولا يدخل فيه الإيمان. فمثل هذا هو الذي يليق به أن يفتري الكذب على الله ويدعي الوحي من عند الله عز وجل. يبقى ده تفسير آخر، فإن يشاء الله يختم على قلبك يعني يطبع أو يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب، فإنه لا يجترئ على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم. وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله، وأنه في البعد مثل الشرك بالله. ولقد قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. هل هذا معناه أن ما يأتي في سياق الشرط معناه أن في احتمال أن نبي من الأنبياء يشرك؟ إذا كان أنبياء معصومين من الصغائر فكيف لا يعصمون من الشرك؟ فلئن أشركت ليحبطن عمله. وهذه الآية مثل قوله تعالى إذا لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فلولا أن ثبتناك، وهنا حرف امتناع لوجود، يبقى امتنع الركون إليهم لوجود الإيه؟ التثبيت من الله سبحانه وتعالى. كذلك هي الآية أيضا تشبه قوله تعالى في سورة الحق ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هل هذا معناه أنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتقول على الله؟ هذا معلق على شرط وهو لا يقع. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، كذلك هنا فإن يشاء الله، يعني هذا داخل في عموم قدرة الله. إن كان مثلك ممن يجترئ أن يفتري على الله الكذب ويدعي الوحي كذبا فلا بد أن يختم الله أولا على قلبه ليصبح من هؤلاء المختوم على قلوبهم، فبالتالي يصدر منه افتراء الكذب على الله. فهذا إيه؟ مآل هذا الكلام استبعاد هذا في حق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول أبو السعود والآية استشهاد على بطلان ما قالوا ببيان أنه صلى الله عليه وسلم لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعا بالختم على قلبه، بحيث لا يخطر بباله معنى من معانيه ولم ينطق بحرف من حروفه، ولكن بما أنه عز وجل آتاه القرآن وشهد له بالبلاغ وزكى منهجه فهذا كله يدل على إيه؟ يدل على أن الآية مقصود بها تنزيهه صلى الله عليه وسلم، وأنه أبعد المخلوقين عن أن يفتري على الله عز وجل الكذب. لو فعل كذب لمنعه الله من ذلك قطعا. وأيضا سنة الله سبحانه وتعالى في الذين يفترون عليه الكذب، وهي أكبر الكبائر على الإطلاق، الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وراجع أحوال الذين ادعوا النبوة، ادعوا النبوة في القديم أو الحديث، وانظر إلى مآلتهم. لابد أن يكون مآلهم إيه؟ الخزي والافتضاح والخسران المبين، يعني غلام أحمد قدياني وغيره من مدعي النبوة، والقصص أيضا في هذا كثيرة، حتى إنهم يأتون أحيانا بأشياء مضحكة يضحك العقلاء منها. فمن أدلة صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن حاله كان دائما في ازدياد، في ازدياد الدعوة، في ازدياد البلاد تفتح، الدين يعني يعم مشارق الأرض ومغاربها. كيف شخص يكذب على الله ثم هو ينتشر دينه بهذه الصورة ويكون أصلا هو افترى على الله الكذب؟ فحال الإسلام في انتشاره من أقوى الأدلة على أنه دين الله الحق الذي وعد بنصره. والدليل على هذا المعنى الأخير قوله تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. فالله تعالى لا يدع الباطل يستمر، فلو كان ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم باطلا لمحاه الله، لأن الله يمحو الباطل كما جرت سنته في المفترين، وإنما يثبت الحق أي الإسلام بتنزيل القرآن وبمعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا ده تفسير ثاني لكلمة فإن يشأ الله يختم على قلبك، يجعلك من الذين ختم على قلوبهم، بحيث هؤلاء هم الذين يهون عليهم ويجترئون على أن يفتروا على الله الكذب، في حين أنك أبعد الناس من ذلك. ودليل ذلك أنهم كانوا يسمونه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام بشدة، لأنهم لا يفقهون اللغة العربية. هو بيتصور ده لولا أن ثبتناك لقد كنت تركا إليهم شيئا قليلا. ده بالعكس، أولا ده أقوى دليل على أنه من عند الله، لأنه الآيات التي فيها عتاب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا عبس وتولى وغير ذلك من المواضع، لو كان القرآن من عند غير الله لما أتى بهذه الآيات. عفى الله عنك لما أذنت لهم، والمواضع كثيرة جدا في مثل هذا. ثم الشدة أنهم ما بيفهموش، المستشرقين دول في غاية الجهل، وكذلك القساوسة الجهلة الذين يتكلمون في تفسير القرآن وهم لم يحصلوا أي شيء من أدوات القرآن. فهكذا الأسلوب كما ترى، يعني الآية مثلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذا كله معلق على إيه؟ على شرط، والشرط لا يقع. ولو تقول علينا، هي لو بقى حرف امتناع إيه؟ الامتناع، فهو جهلة. هم لو فاهمين يعني إيه لو حرف امتناع الامتناع، فيمتنع حصول هذا الوعيد كله لامتناع التقول من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحقيقة تنزيه له، لأن هذا كل الوعيد لم يقع، فيدل على أنه لم يتقول شيئا من عند نفسه. بس هو كلها في كلمة لو، وهم إيش فهموا في النحو؟ دول من جهلهم المستشرقين كان أحدهم يفسر مثلا، يأتون بأشياء مضحكة، وترى الملائكة حافين من حول العرش، يقولك حافين يعني خالعين عليهم، مش محيطين بالعرش، حافين بالتشديد. فهؤلاء من أجهل خلق الله، كيف يتكلمون في علوم القرآن؟ كذلك الآية الأخرى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طيب لولا حرف امتناع لوجود، فالآية مش بتقول إن هو كاد يركن، لا بالعكس، دي حرف امتناع امتنع أدنى قدر، لأن كلمة كدت من أفعال المقاربة، امتنع منه أدنى قدر من الركون والميل إليهم بسبب وجود إيه؟ تثبيت الله إياه، فهو بينفع عنه أدنى قدر، لقد كدت تركه. طيب وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات، فهذا كله يدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وإلا لما كما يزعمونهم أنه اشتد عليه، لأن في حقائق التوحيد حتى يستوي فيها جميع الناس، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لأن قضية التوحيد حتى الرسول نفسه عليه السلام لا يسمح معه فيها إذا بفرض جدلي إذا وقع فيه، تعليقه على الشرط لا يستلزم أن هذا يقع، لأنه معصوم من أدنى 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 من ذلك من الصغائر، فكيف يكون بكبيرة الشرك؟ وذلك نستنكر على من يزعمون أن إبراهيم عليه السلام كان في حواره مع قومه كان ناظرة، ولكن أنا أقول كان إيه؟ مناظرة، كان بيناظرهم بس نوع من التنزل، هذا ربي هذا ربي. فإبراهيم لم يكن ناظرا لنفسه، وإنما كان مناظرة، أسلوب الجدال والحوار فقط، وإلا فإبراهيم منزه من الإيه؟ الأنبياء معصومون من المعاصي فضلا عن الشرك، فكيف يكون هذا ربي فعلا على ظهره أنه يقول الشمس ربه أو القمر ربه؟ هذا من الجهل الفاحش طبعا. إذن قوله تعالى ويمحو الله الباطل، إذن هذه الواو انتبهوا هي واو استئنافية، يعني بيبدأ كلام جديد مش واو عاطفة، لو عاطفة هيبقى إيه؟ ويمحو الله الباطل، يبقى الفعل هنا معطوف على يختم، فإن يشاء الله يختم، هذا جواب الشرط، يختم ويمحو الله الباطل، فالجزم هيكون هنا إيه؟ بحذف الواو. طيب لكن لما نقول إن الواو استئنافية وهذا هو الصحيح، يبقى إذن الكلام انتهى، يختم على قلبك ثم يبدأ كلام جديد استئناف، ويمحو الله الباطل، إذن هذا كلام مستأنف مرفوع، فالفعل هنا أصله إيه؟ ويمحو الله الباطل، مش مجزوم ولا حاجة، مرفوع لأن الواو استئنافية، وليس معطوفا على يجزم المختوم، وهذا كلام غير داخل في جزاء الشرط، لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقا، ومحو الباطل لا يعلق عليه على هذا الشرط. فإن يشأ الله يختم على قلبك، وإن يشأ الله يمحو الباطل، أن الله يمحو الباطل دائما، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. وقد سقطت الواو لفظا لالتقاء الساكنين، الواو سقطت لفظا يمحو الله، فالساكن هو في لفظ في الواو والالف في اول لفظ الجلاله التقيا، فمن ثم سقطت الواو لفظا لالتقاء الساكنين. وسقطت في بعض المصاحف خطا حملا له على اللفظ، يعني في مصاحف اخرى ممكن نجد ايه ويمحو بالواو، فهذه تثبت خطا يعني، لكن عند القراءة نقرأها أيضا إيه بحذف الواو. وهذا مثل قوله تعالى سندعو الزبانية، ومثل قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر. فتجد هنا سندعو الزبانية، هي أصلها سندعو الزبانية، فالتقطت الواو بالألف كلاهما ساكنان، فمن ثم سقطت الواو، فنقرأها إيه سندعو الزبانية، مش مجزومة بحذف الواو ولا حاجة. كذلك ويدعو الإنسان، سقطت الواو لنفس العلة، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. طبعا على هذا التفسير في الآية أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشاء الله يختم على قلبك، إذا فسرناه كما قال الجلال المحلي يختم يعني يربط على قلبك بالصبر على أذاهم بهذا القول وغيره وقد فعل، يبقى إذن على هذا التفسير مشيئة الختم هنا مقطوع بوقوعها، فإن يشاء الله يختم على قلبك يعني يربط على قلبك، فهنا المشيئة مقطوع إيه بوقوعها، بخلاف التفسير الثاني فإن يشاء الله يختم على قلبك يجعلك من الذين ختم على قلوبهم حتى يجترئوا على أن يفتروا على الله الكذب، فهذا لا يقع قطعا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا مجرد تعليق على شرط. ويمحو الله الباطل الذي قالوه ويحق الحق، ودي بقى اللي كانت ممكن تريحكم من البداية، لأن لو التفتتم إن الفعل ويحق الحق طبعا هو عطف، ويحق مرفوع، ويحق يبقى إذن المعطوف على إيه، ويمحو يبقى يمحو إيه مرفوع برضو، ويحق الحق أن يثبته بكلماته المنزلة على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك حججه وبراهينه، إنه عليم بذات الصدور أي بما في القلوب. ثم يقول تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.